الصعيدية.
أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري. منظمة أنا يقظ عقدت هذا اليوم الندوة الصحفية لتقديم تقريرها الأولي حول الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وأبرز التجاوزات المرصودة. ماهر الصغير كان في المواكبة وتحدث إلى السيد أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ.
أهم التجاوزات يظل هي أولا عدم السماح لملاحظي المجتمع المدني، خلينا نحكي باسم منظمتنا، بمراحضة كامل اليوم الانتخابي. تم حرماننا خصوصا من مشاهدة وملاحظة عملية الفتح، ولكن بنسب خلينا نقول مش كبيرة، ولكن كذلك القانون الانتخابي يمنحنا هذا الحق. بالتالي ما نراوش علاش يتم منع 30 ملاحظ من منظمتنا من أنهم يحضروا عملية الفتح. الجزء الأهم هو العنف الانتخابي للأسف الذي عكر صفو اليوم الانتخابي. العنف الانتخابي كان حاضرا على مستوى العنف اللفظي والعنف المادي، ربما لولا أن الخطاب السياسي كان متشنج، لولا غياب تعليمات علنية للقائمين على الحملة والأنصار بالتزام الحياد وضبط النفس، ربما كانت ممكن تفادي جزء كبير من العنف الذي مورس يوم الانتخاب. التجاوزات اللي نود أن يكون لها حيز إعلامي كبير هي ظاهرة استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية. ظاهرة اليوم أصبحت ممنهجة سياسيا، ظاهرة لاحظناها صدفة في الانتخابات التشريعية، ولكن اليوم نتحدث عن سوق كامل لاستعمال الأطفال في الانتخابات التشريعية. نلاحظ أنه حتى السعر اليوم بالنسبة للطفل قد ارتفع من 8 دينارات 12 دينار تقريبا، فبالتالي كل الخوف أن يتحول هذا إلى جزء من المشهد السياسي وفعلا تجارة يتم استعمالها.
كما تحدث رئيس منظمة أنا يقظ لزميل ماهر صغير عن أبرز التوصيات التي رفعها تقرير المنظمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
قمنا كذلك بمجموعة توصيات للهيئة. لاحظنا غياب قنوات الحوار مباشرة يوم الانتخاب مع الهيئة، يعني أنه المجتمع المدني حينما يوثق عملية تجاوز لا يمكن تبليغها الهيئة، ولا يمكن الهيئة بالتالي أن تتصدى للتجاوز بشكل فوري. فلو يتم خلق قناة حوار مباشرة مع المجتمع المدني اللي ربما يمكن الملاحظ إبلاغ الهيئة بها، فما إمكانية كبرى أنه نتصدى لها. تكون أكثر إيجابية في تعاملها مع مسألة مدى تلائم المسار الانتخابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لحد يومنا هذا هو بعيد كل البعد على استقبالهم من أجل ممارسة حقهم.
بعد الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في شهر جوان الماضي حول موضوع الطاقة من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، تم اليوم في العاصمة افتتاح المنتدى الدولي للطاقات المستديمة. نسرين علوش كانت في المواكبة وتحدثت إلى السيد نضال الورفيلي الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، الذي أشار في معرض حديثه إلى التقلص في الموارد الوطنية في مجال الطاقة ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلب.
في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم قدموا استراتيجية، الاستراتيجية هذه تأخذ بعين الاعتبار جملة من صعوبات وتحديات اللي واجهها مجال الطاقة اليوم. من جملة الصعوبات وهي يعني نعرفوا عن تقلص يعني في الموارد الوطنية، ارتفاع الأسعار وخاصة من الامبورتاسيون يعني من الطاقات التقليدية، وخاصة في مقابل ذلك ارتفاع بنسبة النمو، هذا اللي أدى لارتفاع نسبة الطلب في تونس. لذلك يعني ما نجموش نقعد إلى يومنا هذا يعني مكتوف في الأيدي باش ننظروا إلى هذه الصعوبات. فقد قدمت يعني وزارة الصناعة والطاقة والمناجم استراتيجية بعد حوار وطني وجملة من الإصلاحات، خاصة في المجال الإصلاح القانوني يعني التشريعي، وخاصة في مجالات أيضا تشجيع إلى اعتماد على الموارد الطبيعية التونسية ومنها الطاقات المتجددة، وهذا إلى أدى كونه إلى سنة 2030 فهناك 30% من إنتاج الطاقة في تونس يعتمد على الطاقات المتجددة. لذلك يعني استوجب إطار تشريعي جديد. الإطار التشريعي هذا تم تقديمه في مجلس الوطني التأسيسي وتمت المصادقة عليه، وأيضا على جملة من التحفيزات مما يشجع أولا على يعني تدعيم دور الشركة التونسية للكهرباء والغاز في الانتاج الطاقة في تونس، ولكن أيضا الاعتماد على الانتاج الخاص للإعانة يعني الانتاج يعني الوطني ويعني استهلاكه من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومعاون على ارتفاع الطلب في تونس.
كما تحدثت نسرين أيضا إلى سيد حمد حروش مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حول موضوع الاتفاقية الطاقية بين الجانبين التونسي والفرنسي.
الاتفاقية اللي وقع أمضاءها بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ونظيرتها الفرنسية تنصهر في إطار التعاون بين هاتين الهيكلين. هالتعاون هذا اللي بدأ منذ السنوات الأولى من نشأة الوكالة اللي حوالي 30 سنة، حيث أننا نحتفل السنة المقبلة ب 30 سنة من بعث الوكالة. الوكالة اللي كانت من أوائل الهياكل في ميدان التحكم في الطاقة في جنوب حول البحر الأبيض المتوسط. هذه الوضعية حتمت اللي البلدان الشمال ينظروا لتونس في ميدان التحكم في الطاقة اللي اخطأت خطوة هامة، وهالخطوات هذا مكنها من تأمين انتقال طاقي في أحسن ظروف. بنود الاتفاقية في ملخصها تشمل مصاحبة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لضمان انتقال طاقي في أحسن الظروف، وزاد الاتفاقية هذا من بنودها دعم التعاون بين جميع وكالات حول البحر المتوسط. احنا عندنا جمعية متوسطية لوكالات التحكم في الطاقة في حول البحر المتوسط، وهالجمعية هذه ان شاء الله اليوم نعقد جلسة عامة، والجلسة عامة هذه رئاسة الجمعية حاجة ما قلتها هي عند تونس، دونك تونس هي تترأس الجمعية المتوسطية لوكالات التحكم في الطاقة، والهدف في الفترة المقبلة اللي نكونوا عنا هيكل قار على مستوى هالجمعية، هيكل قار يكون باش ينفذ مشاريع تهم جميع البلدان، معناها فما نقلة نوعية على مستوى الجمعية المتوسطية لوكالات التحكم في الطاقة.
تم اليوم تنظيم ورشة عمل بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بشؤون الجهوية والمحلية حول موضوع منهجية وآليات إعداد مخطط الاستثمار البلدي التشاركي. عمر تيس كان في المواكبة وتحدث إلى كاتب الدولة الجماعات المحلية والتنمية الجهوية سيد عبد الرزاق بن خليفة.
الطريقة القديمة كانت تقوم على منهجية ما ترعيش الخصوصيات نتاع البلديات المختلفة، كذلك ما ترعيش قدرة البلديات حسب إمكانياتها المالية. هناك بلديات ضعيفة، هناك اليوم تغيرت المنهجية خاصة بالتعاون مع البنك العالمي ومع منظمات أخرى كما جي زاد، كما في إن جي، كما العديد من المنظمات الدولية التي تساعد في تونس ونجاد الجماعات المحلية. اخترنا منهجية جديدة. المنهجية هذه علاش تقوم؟ أول شيء على مبدأ التشاركية في إعداد مخططات الاستثمار البلدي. بمعنى التشاركي بمعنى أنه اشتراك كل مكونات المجتمع المدني، المنتخبين، الإداريين، كل مكونات الفضاء البلدي في إنجاز وإعداد هالمخططات الاستثمار حتى معناها تستجيب للتطلع للمنطقة البلدية المعنية في صياغة المشاريع هذه. وهذا على عام برك، هذا على 5 سنوات، أنه يكون عندنا نظرة استشرافية وكذلك منهجية تشاركية في صياغة مخططات الاستثمار البلدية، لأنه هناك جانب مهم في تمويل هذه المخططات. هناك تمويلات عمومية من الدولة، هناك تمويلات من البلدية، لكن هناك تمويلات دولية من مانحين دول دوليين. المانحين الدوليين هم يشترطوا أنه تكون المنهجية التشاركية في الإطار هذه. احنا قاعدين ندربوا في مختلف الإدارات الجهوية بلديات وولايات على منهجية التقنية في إعداد المخطط الاستثمار البلدي حتى ما نوصلوا 2015 ونكون كل البلديات أنجزت المخططات الاستثمارية بتاعها، اللي هي الشرط أساسي من شروط الديبلوكاج بتاع الفون انترناسيونال.
في الحمامات نظم اليوم البريد التونسي بتعاون مع البريد المتوسطي المنتدى الأورو متوسطي تحت شعار الابتكار في مجال البريد ودوره في تحقيق الاندماج الأورو متوسطي. رضا العلاقي كانت في المواكبة وتحدثت إلى سيد توفيق جلاسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
اليوم التظاهرة هذه هي تهم الابتكار والتجديد في البريد على نطاق أورو متوسط. اللي نحكيه على ابتكار وتجديد مش نحكيه أيضا على تجارة إلكترونية. في التجارة الإلكترونية هي تقديم خدمات على الخط في جميع الميادين، ميادين تجارية، ميادين مصرفية مالية للمستعملي البريد. هو البريد عنده ميزات اللي حتى معتها ناشط اقتصادي آخر عنده. هو البريد معتها عادة في كل بلدان عنده ثقة المواطنين، لأن المواطنين يعرفوا سعي البريد وعندهم علاقة بمكاتب البريد، علاقة عريقة، الثقة موجودة بين الطرفين بين الحريف ومكاتب البريد. ثانيا البريد عنده ميزة أخرى، هو موجود في جميع تراب الجمهورية، في كل مدينة في كل قرية تجد مكتب بريد. في عدة أحيان ما تجدش حتى مكتب لبنك لكن تجد مكتب بريد، فالتواجد هذا هو يعطي الفرصة أيضا للحريف باش يتخاطب مع الموظفين في البريد ويتصل بهم. ثالثا البريد الآن في تحول تحول، هو تحول تكنولوجي، لأن البريد نعرفوا اللي الرسالات المكتوبة نقص العدد متاعها الحجم متاعها، لأن ولات رسالات إلكترونية ولات برمجيات ولات عدة خطابات تصير على الخط، ما عادش معناتها يكون منا مازال يبعث كارت بوستال بطاقة بريد وقت اللي هو يسافر ولا في عطلة، يبعث الآن إيميل، يبعث الآن SMS، يبعث صورة في فيشي أتاشي، ما عادش يبعث معناتها هكا الكارت بوستال وكل رسالة. دونك الحجم تاع البريد كما عرفناه قبل وقت اللي احنا صغار نقص، فهو النقص أيضا في واردات البريد، والبريد هو معناتها في أي دولة معناتها مجبور باش يخلق ويبتكر ويجدد ويسوبوزيسيون اوترومون. دونك البريد هو عنده اسطول يجم يوظف هاك الاسطول اللي عنده باش يسلم بضاعه تشتري على مواقع ويب. هذا معناتها من الاتجاهات الاستراتيجيه للبريد التونسي.
ختام نشرة منتصف النهار مع اخبار البورصه.